وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إلا أن يقال وإن وصلنا إلى كلمتك السماوات، لكن لارتباط الكلمات نقرأ منها هنا. اللهم إلا أن يقال وقلنا لعل الكلام مع المتكلمين أنه أي عالم الجسم، أي عالم المثال عفوا، جسم نوري. يقول لعل قائلا يقول أن عالم المثال هو جسم، لكن الأجسام تختلف في كدورتها وشفافيتها، فبعضها كدرة كثيفة وبعضها شفافة، فلعل عالم المثال من هذا الباب، أي أنه شفاف، أي أنه نوري لطيف في غاية ما يمكن من اللطافة فالتفريعية، فعلى هذا فيكون عالم المثال حدا فاصلا بين الجواهر المجردة اللطيفة، أي بين عالم العقول أو الأرواح باصطلاح العرفاء، فاصلا بين الجواهر المجردة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانية المادية الطبيعية الكثيفة. فإذا الطبيعة لها مراتب، أعلى مرتبة وألطف مرتبة هو عالم المثال، فيكون الجسم اللطيف بردخا بين الأجسام الكثيفة وعالم التجرد وهي العقول أو الأرواح باصطلاح العرفاء. وإن كان بعض هذه الأجسام المادية، يقول ولكن لا نريد أن نقول أن الأجسام المادية جميعا بكثافة واحدة بكدورة واحدة، لا، هي في نفسها أيضا لها مراتب، فالجسم الفلكي ألطف من الجسم العنصري كالحجر. وإن كان بعض هذه الأجسام المادية أيضا ألطف من البعض كالسماوات التي هي ألطف مثلا بالنسبة إلى غيرها كالأحجار وما شاكلها من بعض العناصر الأرضية، فليس عالم المثال ذاك بالناس، لعله رد علما على بعض المتكلمين، هذا لعله رد على بعض المشائين. فليس أي عالم المثال بعالم عرضي، عالم عرضي مثل من؟ عالم المثال الصور الخيالية في الذهن أو الصور التي يتصورها الإنسان في ذهنه، عالم مثال، لكنه عالم مثال متصل بالذهن لا استقلال له، فهو من الكيف النفساني، فهو عرض من عوارض النفس. يقول عالم المثال المنفصل الذي نراه عالما وبرزخا بين العالمين ليس كالمثال المتصل الذي هو الصور النفسانية التي هي عرض من الأعراض النفسانية لا استقلال لها في الخارج. فليس عالم المثال بعالم عرضي كالصور الذهنية وهي المثال المقيد والمعلق، بل هو عالم جوهري مستقل قائم بنفسه وليس بعرض وتابع لشيء، يكون عالما وبرزخا بين العالمين، بين عالم الملك والشهادة وبين عالم التجرد المحض. بل كما زعم بعضهم، يقول البعض زعم وتوهم على أن عالم المثال الذي نتكلم عنه هو عرض من الأعراض، يقول ليس الأمر كذلك، أي ليس هو كالصور الذهنية تابع لغيره، بل هو عالم مستقل. كما زعم بعضهم لزعمه أن الصور المثالية، ماذا زعم؟ لزعمه أن الصور المثالية، ظن هكذا أنه حينما يقال عالم المثال والصور المثالية، ظن هذا المتوهم على أنها صور تابعة لغيرها، تابعة لغيرها فتكون عرضا من الأعراض، لزعمه أن الصور المثالية منفكة عن حقائقها، أي ليست بمستقلة بالخارج بل تابعة لغيرها، منفكة عن حقائقها يعني لا استقلال لها، لا حقيقة لها ثابتة، منفكة عن حقائقها أي عن حقيقتها الخارجية، بل هي نقول له هي عين الخارج، هي الجواهر مستقلة في الخارج وليست منفكة عن جواهرها ومنفكة عن واقعها المستقل في الخارج. كما زعم، يقول كما أنهم زعموا أيضا على أنه حينما يتكلم المتكلم ويقول الصور العقلية، ظن أن المراد من الصور العقلية هي الصور الذهنية التابعة للإنسان في مرتبتها العقلية الكلية، تلك في مرتبتها الخيالية وهذه في مرتبتها العقلية. يقول لا، هناك عالم مستقل مثالي وهناك عالم مستقل عقلي، وليس العالم العقلي أو العالم المثالي هي الصور القائمة في الذهن أو التابعة لغيرها بنحو العرضية. كما زعم هذا المتوهم في الصور العقلية أنها صور ذهنية فقط لا خارجية لها. واضح؟ فإذا يريد أن يقول على أن العوالم ثلاث: عالم عقل جوهري، وعالم مثال جوهري مستقل أيضا، وعالم مشاهد. نعم، في هذا العالم المشاهد هناك صور مثالية مقيدة عرضية تابعة للنفس. والحق أن الحقائق الجوهرية موجودة في كل من العوالم الروحانية، والحق أن الحقائق الجوهرية موجودة في كل من العوالم الروحانية. لعل الواو زائدة، لعلها الروحانية العقلية والخيالية، فتكون كلمة العقلية والخيالية بيان وتفسير علما للعوالم الروحانية. في كل من العوالم الروحانية العقلية والخيالية، بل أرجو التوجه، الجواهر المستقلة تارة تكون من المحسوسات الخارجية في عالم الطبيعة، فعالم الطبيعة فيه جواهر مستقلة مشاهدة مثلة من سمائها وأرضها وشجرها وحجرها وبقرها وإنسانها، أي جواهر محسوسة بالحس الظاهر. وهناك الجواهر أيضا مستقلة لكن في مرتبة عالم المثال، كما أن الطبيعة لها جواهر، عالم المثال له جواهر مستقلة وهو عالم المثال، وعالم العقل له عقل وجواهر عقلية مستقلة وهو عالم الأرواح والملائكة. والحق يريد أن يقول أن الجوهرية هي ثابتة، هي أن الجوهرية والاستقلال كما هو ثابت لعالم الطبيعة بما له من الجواهر، هو كذلك ثابت للعالم العقلي والعالم الخيالي. بل ولها، أي ولهذه الحقائق الجوهرية صور بحسب عوالمها الثلاث. بل الجوهر في كونه المادي يكون بكيفية وواقعية وجودية تناسب الجواهر الطبيعية، والجوهر في عالم المثال هو جوهر مستقل يتناسب مع جواهر عالم المثال، والجوهر في عالم العقل يكون جوهرا عقليا بما يناسب عالم العقل. فإذا أرجو التوجه، يريد أن يقول أن العوالم كما سيأتي متطابقة، يعني ما هو موجود ها هنا من الجوهر الحجري أو الحيواني أو النباتي بجوهريته الطبيعية بشؤون عالم الطبيعة، هو بنفسه موجود في عالم المثال بصورته المثالية، فهو الجوهر المثالي، وهو بنفسه موجود في عالم العقل، لكن في عالم المثال بنحو التفصيل لكل صورة، وفي عالم العقل بنحو الإجمالي، لكنه جوهر أيضا شجري أو حجري. واضح المسألة؟ وهذا معنى أن كل عالم أدنى يكون آية وعلامة للعالم الأعلى، لأنه يحمل تلك الحقائق لكن بما تناسب العالم الخاص. فعالم العقل وعالم المثال الحقائق نفس الحقائق، لكن في عالم المثال بنحو الحقائق المتصورة بكمياتها المثالية، وفي عالم وشكلها، وفي عالم العقل بدون شكل ومقدار، وفي عالم الطبيعة بشكلها ومقدارها وأبعادها ومادتها، ولها أي ولهذه الحقائق الجوهرية التي تكلمنا عنها الصور بحسب عوالمها، صورتها العقلية بما تناسب عالم العقل، وصورتها المثالية بما تناسب عالم المثال، وصورتها الطبيعية بما تناسب عالم الطبيعة. فإذا حققت النظر وتأملت وتمكنت من الشهود والمكاشفة العقلانية، وجدت القوة الخيالية التي للنفس الكلية، التوجه يريد أن يدعيها هنا، على أن الإنسان إذا تمكن بواسطة تصفية النفس وتزكيتها أن يجردها لكي ترتفع عنها الحجوب ويرجع إلى فطرته بدون الشوائب وحجوب، يتمكن أن يشاهد العالم الأعلى كالأنبياء والأوصياء، يتمكن أن يشاهد العالم الأعلى. فإذا شاهد العالم الأعلى وجد جميع ما هو هاهنا متحقق بصوره المادية، متحقق بصوره المثالية، ومتحقق بنحو الإجمال والوحدة في واقعه العقلي. فإذا حققت، هي تحقيق، هذا تحقيق لعارف يصل إلى مرحلة الكشف، وشهود. فإذا حققت وجدت القوة الخيالية، وين واقعها؟ في الخيال المنفصل التي للنفس الكلية، التي هي الكتاب المبين الذي قلنا هو الجامع للحقائق بنحو التفصيل، بنحو التصوير، المحيطة بجميع ما أحاط به غيرها من القوى الخيالية، كل ما هو موجود من القوى الخيالية في عالم الطبيعة بما يناسب عالم الطبيعة، هو موجود وين؟ هو موجود في النفس الكلية بنحو تفصيلي، لكن بنحو صور مثالية. واضح؟ هنا هم مثال، لكن مثال يتطابق ويتناسب مع عالم الطبيعة، يختلف قوة وضعفا باختلاف مراتب عالم الطبيعة. الصورة المثالية الموجودة للحجار تختلف عن الصورة المثالية الموجودة مثلا للحيوان، والموجودة للحيوان تختلف عن الصورة المثالية المقيدة الموجودة لمن؟ للإنسان. فالإنسان له صور مثالية هي آية للصور المثالية في عالم المثال بنحو أقوى وبنحو أوضح وأجلى، وللحيوان صور مثالية، ويعتقدون على أن للحجر أيضا ولكل موجود أيضا صور مثالية حتى يكون آية للعوالم المتقدمة، لأن كل موجود، تكرر هذا الكلام، لأن كل موجود كبر أو صغر هو آية من آيات الحق، فلا بد وأن يحمل في مطاويل كل الأسماء والصفات ويحمل جميع الآيات، لكن باختلاف مراتبه. الكلمة الكاملة التامة على وجه البسيطة تحمل الأسماء والصفات بنحو أظهر، تحمل الأسماء والصفات بنحو واضح جامع، وهو البقية تحمل، لكن كل واحد بقدر كونه الوجودي وتحققه الوجودي، بل المحيطة بجميع ما أحاط به غيرها، غير هذه القوة الخيالية للنفس الكلية من القوى الخيالية لبقية الموجودات. فالإنسان له قوة خيالية، القوة الخيالية للنفس الكلية محيطة بهذا الخيال، الشجر والبطر والسماء والأرض كلها لها قوى خيالية، لكنها أضعف من قوة الخيال للإنسان، والمحيط بها هي القوة الخيالية للنفس الكلية، بل هي غيرها من القوى الخياليات. محل ذلك العالم المثالي كل خيال متصل وصورة ذهنية لإنسان أو لأي موجود من عالم الموت والشهود، محله الأصل وين في عالم المثال، محل ذلك العالم المثالي ومظهره محل بل ذلك العالم المثالي ومظهر المن لذلك العالم المثالي. كل قوة خيالية هي مظهر من مظاهر الصور الخيالية التي هي في عالم المثال، بل محل ذلك العالم المثالي. فإذا الصور الخيالية التي في عالم الملك لإنسان أو لغير إنسان هي محل ذلك العالم ومظهر ذلك العالم، بل المحيط بجميع ما خاط به غيرها من القوى الخيالية محل ذلك العالم ومظهر المن لذلك العالم. واضح المثل؟ محل ذلك العالم ومظهر لذلك العالم، يعني هي آيات، يعني الصور الخيالية في العالم المقيد في المثال المقيد هي من آيات الصور في عالم المثال المنفصل. وفي العبارة وإنما يسمى عالم المثال، لماذا نسمي عالم المثال بعالم المثال؟ لماذا سمي هذا العالم بعالم المثال؟ قال للتسمية احتمالات أو وجوه. وإنما يسمى العالم المثالي أو هذا العالم بعالم المثال لكون عالم المثال مشتملا على صور ما في العالم الجسماني. وسمي مثال لأنه مثل من المماثلة، لأن كل ما هو موجود من الصور في عالم الطبيعة بشجر أو حجر أو سماء أو أرض، هذه الجواهر الموجودة في عالم الملك والشهادة صورها المثالية في عالم المثال، فهناك صور مثالية وهناك جواهر جسمانية، فللتشابه سمي ذلك العالم بعالم المثال لأنه تمثلت فيه وتصورت فيه جميع الحقائق بصورها المثالية، بل مشتملا على صور ما في العالم الجسماني للمماثلة لما تحته من العالم الجسماني، لأن العالم المثالي يماثل العالم الجسماني. وهذا وجه التسمية الأول. ولكون عالم المثال أول مثال صوري. أرجو التوجه. النظرة الأولى كان بالنسبة إلى الأدنى العالم المثالي، لماذا سمي مثال مثل ومثال لمن يتماثل مع من؟ قال لأنه يتماثل مع العالم الجسماني أي العالم الأدنى من كونه مشتملا على جميع صوره. الآن الاحتمال الثاني، ولكونه يتماثل مع المبادئ العالية، الحقائق في المبادئ العالية في مرحلة العقول موجودة بنحو البساطة، وفي الأعيان الثابتة موجودة بنحو البساطة أشد، لكن ظهورها بنحو الصور العلمية المتصورة المتميزة بخصوصياتها بنحو التفصيل أين وجدت؟ في عالم المثال. فعالم المثال مثل لعالم العقول والأرواح ومثل لعالم الأعيان. في أي مثلية؟ لأنه مثلهما بأن جعل ما فيهما بصور علمية. واضح المثل؟ ولكون عالم المثال أول مثال صوري، يعني شنو أول مثال صوري؟ يعني أول شيء مثل العوالم الأعلى بنحو الصورة والشكل واضح والمقدار. أول مثال صوري لما في الحضرة العلمية البلاغية ما هي الحضرة العلمية الإلهية من بيان لهذه الحضرة من صور الأعيان الثابتة؟ من صور الأعيان الثابتة، يعني ما هو في الأعيان الثابتة بنحو البساطة في العلم الإلهي جعله مصورا بصور مثالية، واضح؟ والحقائق العلمية في العقول، والحقائق العلمية وين؟ في العقول. اكتبوا، أي أن أول تمثل، أي أن أول تمثل صوري مثالي لعالم الأعيان الثابتة في الحضرة الإلهية والحقائق العقلية في عالم العقول حصل في عالم المثال بنحو الصور الخيالية، فهو تمثيل وتصوير لما في العالمين من الحقائق، لما في العالمين من الحقائق. وعبارة يعني كأن تلك الصور، تلك الحقائق الموجودة عند الحق سبحانه وتعالى بما لها من واقعها العلمي وفي مرتبة العقول بما لها من نحو اللف والإجمال، أظهرها عالم المثال بنحو الصور. هذا وجه تسمية مولولة آخر بلحاظ الأعلى. ويسمى الكتاب، ويسمى عالم المثال أيضا، يعني مثال قلنا المثال المنفصل اللي نتكلم عنه والصور الذهنية للبشر، ويسمى عالم المثال أيضا في الخيال المنفصل والمطلق. خيال يسمونه عالم الخيال المنفصل أو عالم الخيال المطلق، يعني ليس بمقيد بذهن، منفصل عن الذهن. واضح المسألة؟ في مقابل من؟ في مقابل الخيال المقيد بالذهن المتصل بالذهن الإنساني، بالخيال المنفصل والمطلق، لكونه عالم المثال غير مادي. واضح المسألة؟ تشبيها، هذا التشبيه بمن منفصل في مقابل من شبه بمن بالمتصل، تشبيها بالخيال المتصل الذي هو الخيال المقيد وهي الصور الذهنية للإنسان. واضح العبارة؟ هذه على كل وجه التسميات والمناسبات التسمية. زين، فاء تفريعية فليس معنى من المعاني. اكتبوا، المراد من المعاني هي الأعيان الثابتة، المراد من المعاني هي الأعيان الثابتة، وقد تسمى بعالم المعاني أيضا. ولا روح من الأرواح الكتاب، أي ولا عقل من العقول. الروح هي العقول، باصطلاح الروح هي العقل أو الأرواح هي العقول، باصطلاح من؟ باصطلاح العرفاء. أرجو توجه. فليس معنى من المعاني، يقول كل ما هو في عالم المعاني أي في الأعيان الثابتة، وكل ما هو موجود في من؟ في عالم العقول المجردة بنحو البساطة غيب ووحدة، ما كانت لتكون اسما من، يعني اسما فعليا للاسم الظاهر الإلهي إلا إذا كانت بصور خاصة في عالم المثال. فعالم الأعيان ثابتة من أجل أن يكون له مرتبة وله حقيقة في مرتبة الاسم الظاهر، ظهر في عالم المثال بنحو الصور تفصيلية، وكذلك الحقائق الموجودة في عالم العقول بنحو البساطة واللف والإجمال، أيضا هناك بنحو الاسم الباطن، عالم الأعيان مظهر لاسم الباطن، عالم العقول مظهر لاسم الباطن، لكن عالم المثال مظهر لاسم الظاهر. فإذا الحقائق في عالم المثال أو في عالم المثل. فإذا الحقائق في عالم الأعيان وفي عالم العقول كانت مظهرا من مظاهر اسم الباطن، وظهرت أيضا هي بنفسها وين في عالم المثال بمظهر اسم الظاهر. ولذا قال: فليس معنى من المعاني أي عين من الأعيان الثابتة وهي العلم الإلهي، ولا روح من الأرواح وهي العقول، إلا وله أي إلا وله لهذا المعنى ولهذه الروح صورة مثالية. يعني هناك بكيفية، لكن في عالم المثال ظهرت أيضا، لكن بما يناسب عالم المثال، كما وأنها ظهرت في عالم الطبيعة بما يناسب عالم الطبيعة. إلا وله صورة مثالية مطابقة لكمالاته، مطابقة لمن؟ لكمالات حقائقها في عالم العقول وفي عالم الأعيان الثابتة، لكن بما يناسب عالم مثال من الشكلية والمقدارية وكونه صورة خاصة وأنثى هذه الأمور. شيخنا القيصري، لماذا تقول بهذه المقالة على أن ما في عالم الأرواح وفي عالم المعاني يجب أن يكون ظاهرا في عالم المثال؟ قال: إذ تعليق، إذ لكل منها أي لكل من المعاني والأرواح نصيب من الاسم الظاهر. اكتبوا نصيب من الاسم الظاهر، أرجو التوجه قبل الكتابة. نصيب من الاسم الظاهر، قلنا كل شيء، أرجو التوجه، كبيرا كان أو صغيرا، عظيما كان أو نازلا، لا بد وأن تكون الأسماء والصفات الإلهية مجتمعة فيه. فالأعيان الثابتة هي مظهر لاسم، هي مظهر لاسم الباطن، لكن في مرتبة كونها في عالم المثال صارت مظهر لمن؟ اسم الظاهر. اكتبوا، فلا بد أن يكون لكل من المعاني والأرواح ظهور في عالم المثال، ظهور في عالم المثال، لأن الحقائق العلمية في عالم الأعيان والأرواح حاصلة بنحو الإجمال والبساطة. تجل لأن الحقائق العلمية في عالم الأعيان وهي المعاني والأرواح حاصلة بنحو الإجمال والبساطة، وظهورها التصويري في عالم المثال من أجل أن تصبح من آيات الاسم الظاهر الإلهي، من آيات الاسم الظاهر الإلهي، أي لتصبح كل من المعاني والأرواح من مصادق الاسم الظاهر لكونهما في مرتبة المعنى والروح، في مرتبة المعنى والروح هما من اسمي ومصادقي الباطن، من اسم الباطن ومصادق الباطن. واقع عبارة دي: إذ لكل منهما نصيب من الاسم الظاهر. واقع المثل شي يقول، والكل شيء هي في الحقيقة لها مظهر في مرتبة ثانية، وقلنا حتى الصغير يحمل جميع الأسماء والصفات لكن على قدره الوجودي. لذلك ورد في الخبر الصحيح، يعني لأن كل شيء هو مظهر من مظاهر الحق بأسمائه الظاهرة والباطنة، ورد في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل عليه السلام، جبرائيل بن من عالم الأرواح مرتلولة من عالم الملائكة، رأى جبريل أو جبرائيل عليه السلام في سدرة المنتهى. في هذه القضية تشير إلى مسألة المعراج، مجللة في مسألة المعراج التي توقفت فيها على ما في الخبر، جبرائيل عند سدرة المنتهى، وعرج الرسول إلى قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى، مجللة. وين وجد جبرائيل عليه السلام؟ في سدرة، وجده في أي حالة؟ هذه الجملة حالية. وله أي ولجبرائيل 600 جناح. القرآن يشير إلى مثنى وثلاثة وشللة بمطلق. قد يوجد الشبهة في بعض الأحيان، ترد عبارات في الكتاب المجيد، ترد آيات في الكتاب المجيد وعبارات في الأخبار الشريفة تعبر بالعقل وشللة. في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بشبهة، العقل الصدر ليس محلا لمثل هذه الأمور من العلم من الإدراكات، هذا أمر جسدي لحمي صنوبري وأمثال هذه التعابير. أرجو التوجه حسب الظاهر المستفاد من الكتاب والسنة أن الإنسان لما كان يشتمل على جميع حقائق العالم لا بد وأن يكون في مرتبة عالمه الجسماني له قلب، له قلب وله صدر وله كل شأن وله عقل بما يناسب عالم الطبيعة، هذا الدماغ الموجود. وفي مرتبة مثاله له عقل وقلب ونفس وصدر مثاله، فيكون علميا بما يناسب العلم في عالم المثال. وللإنسان عقل وقلب وصدر بما يناسب العقل في عالمنا في عالم العقل، والصدر في عالم العقل بما يناسب الوحدة والبساطة ودرك الكليات. وللإنسان مرتبة فوق هذه المراتب جميعا التي لا يعرفها إلا الله وتلا لعباده المخلصين العظماء كالأنبياء العظام والأوصياء العظام وتلا. فإذا لا مانع من أن نقول قلب في مرتبة الحس الظاهر، وقلب في مرتبة الحس الباطن لعالم المثال، وقلب في مرتبة العقل، وقلب في مرتبة الثناء في ذات الله. هي مراتب الإنسانية، أي هي مراتب عالم الإمكان، أي هي مراتب ظهور الأسماء والصفات بنحو الجمع في هذا الإنسان وشيء العظيم. كذلك إذا وردت أجنحة، جناح يناسب عالم الطبيعة فيكون بكيفية خاصة في الطيور، ويكون بكيفية أخرى مثلا في الخفاش بلا ريش، ويكون بكيفية ثالثة لعله في حيوان آخر يطير بكيفية أخرى. وما رآه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من مشاهدته لجحفر الطيار كان بكيفية أخرى. وإن كنا لأنسنا بعالم الطبيعة وشؤون عالم الطبيعة نتصور طيرانا بأجنحة كطيران الطيور بأجنحتها بكيفيتها الخاصة. الجناح يختلف، الجناح هي القوة التي يتمكن الإنسان أن يطير فيها في عالم الطبيعة بكيفية، في عالم المثال بكيف. وجناح ذات بما يناسب عالم المثال، وجناح بما يناسب عالم العقل، هو الجناح يوصله إلى قاب قوسين أو أدنى، لكن بكيفية جناح وصل إلى مرحلة يكون فناء في ذات الله، فيكون محض ارتباط بذات الله، ففي تلك المرحلة تكون قوة يوحى إليها ما يوحى بلا حد ولا حاصر. جبرائيل حدد في عروجه إلى سدرة المنتهى، والإنسان لم يحدد بعروجه بجناحه الثنائي إلى سدرة أو إلى مجال، لأنه مظهر الفناء في ذات الله مثلا. فإذا نقرأ: وله أي ولجبرائيل حينما شاهده 600 جناح. 600 أرجو التوجه، الأجنحة هم ليست من باب التقييد أو بما تناسب الأماكن المختلفة، مثنى وثلاثة وأمثال هذه العبائر ليس المراد منها تحديد، بل هي إشارة إلى القوى. لكن القوى بما تناسب المواطن المختلفة تارة تكون مثنى وتارة تكون ألف وتارة تكون 600 وتارة تكون أكثر وتارة تكون أقل بما تناسب الموطن الخاص. جبرائيل لو جاء بأجنحته والقوى وأراد أن يفيض بعلمه وأراد أن يفيض بحياته وأراد أن يبين قدرته على عالم الطبيعة لكان من الفيض على غير ظرف. مثل له 600 جناح تتناسب مع تلك المبادئ العالية. جناح وجناحان إفاضة علم وإفاضة حياة وإفاضة خاصة على حجر أو على جدار أو على نبات أو على إنسان ضعيف بما تناسبه. واضح المثل؟ فإذا أجنحة إذا قيلت وخفضت بحد إنما هي إشارة أو أنها بما تناسب المحل الذي تكون في مورد يتناسب أن تكون الأجنحة لجبرائيل أن يظهر قدرة ب600 جناح وأن يظهر في محل آخر بجناح أو جناحين بما يناسب المقام. فليس تحديدا بل 600 جناح. وفيه أي وفي الخبر الصحيح أيضا أنه أي جبرائيل عليه السلام أرسلت بعض الأمور لأنسنا في عالم الطبيعة. بمجرد أن نقول الصباح ومساء نأتي إلى صباح ومساء عالم الطبيعة مما نشاهده في كل يوم. صباح ومساء يناسب عالم البرزخ، وصباح ومساء يناسب عالم التجرد، وصباح ومساء يناسب عالم الفناء الذي هو فوق العوالم. وشلولة يوم بما يناسب أيام دنيانا ويوم بما لا يناسب هذا يوم عند ربك كأل أو كخمسين ألف سنة وقال هذه الأمور. فإذا كل شيء بما يناسبه، لكن يضيق عقولنا وارتباطها بعالمنا هذا كل شيء تطبقه على من؟ على هذا العالم. وفيه أيضا أنه يدخل في كل صباح ومساء اكتب إلا صباح العقول ومساء الأجسام. هذا احتمال بعضهم هكذا احتمل في العبارة في كل صباح ومساء، يعني في صباح العقول بما لها من النورانية فهو صباح فيض سيظن من قبل الحق بواسطة جبرائيل عليه السلام على عالم العقول، لكن شلون بنحو نورانية بحتة صباحية ومساء لما يناسب قدورة عالم الطبيعة. إفاضة ها هنا مسائية وإفاضة لجبرائيل ها هناك صباحية. اكتبوا وقيلة كناية، وقيل يا هو كل صباح ومساء كناية عن دوام الفيض العلمي، عن دوام الفيض العلمي والحياة بواسطة جبرائيل عليه السلام بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. بعض قال هكذا في كل مساء وصباح، المساء والصباح هو الأمر الدائم الذي نشاهده في عالم الطبيعة، مساء وصباح يناسب ذلك العالم، فهو إشارة لمن؟ إلى أن الفيض من قبل الله على هياكل الموجودات بواسطة الأسباب التي جعلها سببا بإذنه تكون مستمرة دائمية. واضح مثلا أنه في كل صباح ومساء يدخل وين؟ في نهر الحياة وهو ماء الحياة الحقيقية. وأمثل يدخل في نهر الحياة، ما هو نهر الحياة وما كيفية نهر الحياة وما المراد من نهر الحياة؟ قلنا كل نهر بما يناسب محله، نهر عقلاني وفيض وجود إلهي بما يناسب تلك العوالم. ولا تكشف لنا هذه الأمور إلا بعد هذا العالم إن كنا أهلا بذلك. في نهر الحياة ثم يخرج أي جبرائيل فينفض أجنحته، هذه الأجنحة 600 ينفضها فيخلق سبحانه وتعالى من قطراته. هنا قطرات تناسب أن يخلق الله طبقا لهذه القطرات على وجه الأرض أن يجعلها معدة لمن؟ لنبات على سطح الأرض، مثلا لخضرة على سطح الأرض. هناك هذه القطرات تكون ملائكة. كيف تكون ملائكة؟ وبأي كيفية خلق الملائكة مستمر؟ هذا أمر لا يعرفه الجهال كأمثالنا. نحن بعقولنا ندرك أن الفيض الإلهي مستمر وأن هناك ملائكة. كيف هذه الملائكة خلقها مستمر بواسطة جبرائيل؟ وكيف يكون هذا الأمر وما شاكله؟ هذا لا نتمكن من الوصول إليه إلا بواسطة سؤال معصوم مرتبط بعالم الغيب. فيخلق سبحانه من قطراته، أي من قطرات أجنحة جبرائيل عليه السلام ملائكة لا عدد لها. واضح، لأن قدرة الحق لا تحدد بحد، فلا بد وأن يكون فيضه غير محدد بحد. وهذا العالم المثالي المنفصل الذي نتكلم عنه، وهذا العالم يشتمل على التوجه للعبارة، يشتمل على جميع حقائق عالم الشهادة والملك، من العرش الجسماني الذي هو بمصطلح بعض الفلك التاسع، وهو فلك الأفلاك والفلك المحيط، والكرسي أيضا الجسماني الذي هو بمصطلحهم الفلك الثامن. واضح؟ فإذا على اعتقادي الهيئة القديمة أن الأفلاك شتى، تسعة، الفلك المحيط والعرش، ومن بعده الكرسي، ومن بعده السماوات السبع. زين، أرجو التوجه. فإذا هنا عرش في عالم الملك، وهنا كرسي في عالم الملك، بما يناسب العرش والكرسي في عالم الطبيعة والملك، وهناك عرش وكرسي في عالم المثال بما يناسبه، وهناك عرش وكرسي في عالم العقل بما يناسبه. واضح المسألة؟ وهذا العالم يشتمل على العرش، بنهاء المراد من العرش هنا مو العرش الذي الكتاب المجيد يتكلم عنه، ذاك العرش المحيط لكل شيء، ذاك المصدر للقدرة واليد الإلهية للإفاضة والجود في عالم الفعل والإمكان. وهذا يشتمل على العرش والكرسي والسماوات والأرضين وما في جميعها من الأملاك وغيرها. كل ما في هذه السماوات والأرضين من الأملاك من عالم الملك وغير عالم الملك بما يناسب العوالم الأعلى، لكن يا على الأعلى في هذا العالم يشتمل عليه. يعني لا بد وأن يكون له ظهور في عالم المثال، يعني كما له ظهور في عالم الملك لا بد وأن يكون له ظهور في عالم المثال بما يناسب عالم المثال. ومن هذا المقام وهو عالم المثال، والتمكن من الوصول لمشاهدته بواسطة العرفاء الحقيقيين الذين هم الأنبياء والأوصياء، هناك لا كلام لنا فيما يقولون. أما العرفاء الاصطلاحيين، شنو المراد بالاصطلاح؟ يعني هناك عرف المصطلح، عرف أن يقرأ أو يدرس كتابا عرفانيا، هذا قد لا يكون مشاهدا حتى للمحسوسات الظاهرية. المشاهدة ترتبط بمن؟ ترتبط بصفاء الناس، لا ترتبط بقراءة الكتب. رب قارئ لكتب محجوب عن كل شيء، رب قارئ لكتب وعالم كبير في الحقيقة علمه جهل، علمه جريمة، علمه ضلالة. فإذا نحن لا نتكلم عن اصطلاحات، نتكلم عن العرفاء، إن كان في من قرأ الكتب العرفانية أو الحكمية أو الكلامية أو قرأ الكتب من الكتاب والسنة قراءة عرفان حقيقي بصفاء وارتباط وفناء في ذات الله، فلعله يشاهد هذه العوالم. أما من قرأها قراءة اصطلاحية كأمثالنا له مجال آخر. نحن لا نتكلم، إذن إذا كنا عارف نريد الحرفاء الحقيقيين. ومن هنا ومن هذا المقام وهو عالم المثال يتنبه الطالب، أرجو المراد ومراد الطالب الذي يدرس علم أن الذي طلب الحقيقة وثنى في ذات الله ثناء حقيقيا، فصار لا حجاب بينه وبين الحقائق. ومن هنا يتنبه الطالب على كيفية المعراج النبوي. يقول لو قرأنا عليك المعراج النبوي اليوم والسنين، إذا لم تكن طالبا لحقيقة الأمر لا تتمكن أن تعرف معنى العرفان، أن تعرف معنى المعراج، أن تعرف معنى عالم المثال، أن تعرف هذه المعاني. هذه المعاني يعرفها طالب العلم الفاني في ذات الله. يتنبه الطالب على كيفية المعراج النبوي. المعراج كما تعلمون هل هو واحد أو هو متعدد؟ الروايات حسب الظاهر تكون متعدد، بعضهم حصره باثنين أو ثلاث، وبعضهم بثلاثين، وبعضهم قال العروج للنفس العظيمة لا يحد بحد. واضح مثلا؟ فالرسول مع كونه في عالم الدنيا له عروجات متعددة، واضح؟ له خلوات متعددة. بل على كيفية المعراج النبوي وشهوده صلى الله عليه وآله في أخبار المعراج وارد على أنه شاهد آدم في كذا سماء، شاهد كذا في كذا سماء، شاهد كذا المعذبين، شاهد كذا المنعمين، كيف شاهدهم وبأي كيفية شاهدهم، شاهدهم في سماء، شاهدهم بأي نحو من الأنحاء انكشفت له الحقائق قبل وقوعها في عالم القيامة الكبرى، أو شاهدهم لأنهم واقعا كانوا يعذبون. شاهد آدم بكذا سماء وكذا سماء بإشارة إلى مراتب هؤلاء الأنبياء أن مركبة في سماء أول وكذا، أو لها معاني أخرى. وأيضا إضافة على ذلك، هل أن كل الأخبار الواردة في المعراج صحيحة أو أن بعضها غير صحيح يحتاج إلى تحقيق؟ وشهود بليل على كيفية المعراج النبوي وشهوده صلى الله عليه وآله آدم في السماء الأولى، ويحيى وعيسى وعيسى في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، صلوات الله عليهم أجمعين. واصل مثلا يقول من تمكن أن أرسلته أن يخرق الحجب وأن يتجاوز عالم الطبيعة إلى مشاهدة عالم المثال، يتمكن أن يدركه وأن يشاهد المعراج. وما المراد من هذا الأمر الذي يتكلم عنه الرسول الأعظم من مشاهداته له؟ وعلى يعني شنو على عطف على هذا المقام؟ يعني ومن هذا المقام وعلى أي ومن هذا المقام وهو عالم المثال أيضا يتنبه الطالب على عطف على ما تقدم على الفرق بين ما شاهده في النوم. أرجو توجه، كم من أمر نشاهده في النوم؟ الكثير منها أوهام واضطرابات نفسانية وأكلة توجب التخمة وما شاكل هذه الأمور أو مرض. فكم من أمر نشاهده لعلنا في بعض الأحيان في كل ليلة وهم وخيال وكذا؟ لكن النفس إذا تمكنت من الاعتدال تمكنت أن تشاهد في النوم حقائق، بل وتمكنت أن تشاهد في اليقظة بحسها الباطن عالم مثالها المقيد المرتبط بعالم المثال الأعلى لطهارة في النفس. بل ربما تصل النفس إلى مرحلة في يقظتها ترتبط وتنجذب جذبة ربوبية إلى العوالم الأعلى، فتشاهد في يقظتها عالم المثال المتصل المتصل. الآن دعني أبين هذا. فرب إنسان يصل إلى هذه المراحل، فإن كان بطهارة تمكن أن يميز بين الحقائق وبين الأوهام، بين نداء رحماني يوصله إلى بين نداء رحماني يوصله إلى المثال المنفصل حقيقة، وبين نداء شيطاني يوهمه الوصول إلى هذه العوالم، فالصفقة تكون والنداء يكون مميزا عنده، يتمكن أن يميز بين نداء رحماني وبين نداء شيطاني. وعلى الفرق بين ما شاهده في النوم، هذه المشاهدات مشاهدة رب نومة ورب شيء نراه في المنام يكون حقيقيا، والقوة الخيالية يا قوة خيالية، القوة الخيالية للإنسان وهي خياله المتصل خياله المقيد. رب الإنسان بواسطة شيء يراه في المنام يرى أمرا حقا، وربما بمشاهدته وربما بإدراكه لحسه الباطن بواسطة عالم مثاله أيضا يدرك أمرا حقا من العروج إلى السماء. بينما شاهده في النوم والقوة الخيالية من العروج إلى السماء، هذا عروج ومعروج، هذا ارتباط بالمبادئ العالية. رب إنسان يرتبط بالمنام بالمبادئ العالية، إني رأيت في المنام إني أذبحك، مشاهدة واقعية ولو كانت الطيب في المنام. يوسف عليه السلام ما شاهد كانت مشاهدة حقيقية، وربما تكون بنحو آخر بأن يرى في عالم مثاله المتصل ارتباط بنا بالمبادئ العالية، يعني في عالم المثال من العروج إلى السماء، يا سماء إلى سماء عالم المثال المنفصل. ها هنا عروج كما قالوا بنحو الانعكاس، يعني تنعكس تلك الحقائق وتشرق عليه، يعني وإن كان هو في هذا العالم لكن تلك الحقائق تشرق وتنعكس عليه. هذا كما يحصل للمتوسطين في السلوك، المتوسطين في السلوك قد يصلون إلى الحقائق من طريق مشاهدة في النوم أو من طريق قوة خيالهم، كما يحصل للمتوسطين في السلوك أرجو توجه بهذا النحو من الانعكاس للمتوسطين في السلوك، ربما يكون ما شاهدوه حقا وربما يكون باطلا، إن كانوا بعلو من النفس يتمكنون أن يميزوا بين المشاهدات الحقة وقلنا المشاهدات الباطلة التي هي قد تكون من صرخات الشياطين. فرب إنسان يظن نفسه أصبح مرتبطا بالمبادئ العالية ويدرك الحقائق، وإذا هو يعيش الأوهام والخيالات ويسمع لنداء الشياطين. واضح المثل؟ بل وبينما هذا الثاني، هذا شنو هو؟ هذا الارتباط هذا الثاني، وبينما هذا إشارة إلى الارتباط بعالم المثال المنفصل بنحو العروج إليه والصعود إليه، كما حصل مثلا لكثير من العظماء، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما يشاهد في هذا العالم الروحاني، يا عالم الروحاني أي العالم المثالي المنفصل، العالم الروحاني المراد عند المثالي المنفصل، اكتبوا مشاهدة انكشاف في اليقظة لا بنحو الانعكاس والمرآتية، الانعكاس والمرآتية وانقلنا في الصورتين المتقدمتين، لا بنحو الانعكاس والمرآتية بل بنحو الجذب إلى الأعلى، الجذب يعني كأنه يجذب إلى المبادئ العادية العالية بنفسه. وهذا الإدراك كما قالوا لو تمكن العارف أن يصل إليه بنحو الكشف والشهود، لو تمكن العارف أن يصل إليه بنحو الكشف والشهود لما أمكن أن يقع فيه الخطأ كما قالوا باطلا. فإذا في المرحلتين الأولتين بمقدار نزاهة النفس يمكن أن يكون الأمر صحيحا ويمكن أن يقع فيه الخطأ، فعلى الإنسان أن يحتاط ليميزه بين الصواب بين نداء الرحمن ونداء الشيطان. لكن إذا تمكن أن يصل إلى هذا المراحل، إلى هذه المرحلة من التشهد والشهود، ويشاهد الحقائق في مواطنها فيمن في المثال المنفصل، هناك لا خطأ ولا إشباه، لأنه نفس صور الحقائق موجودة واضح، فهناك لا خطأ ولا إشباه. أسأل الآن، شعار يتمكن من هذا أو هذا مختص بالأنبياء والأوصياء؟ لك له مجال آخر. زين. وهذه الصور المحسوسة بالحواس الظاهرة لعالم الشهادة والملك، وهذه الصور المحسوسة، صور محسوسة، كل ما نشاهده في عالم الملك من سماء وأرض وشجر وحجر وبقر وإنسان إلى آخره، وهذه الصور المحسوسة ظلال تلك الصور المثالية لعالم المثال المنفصل. واضح؟ هذه ظل المن، هذه ظل عالم الإمكان ككله، ظل المن وآية لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. عالم المحسوسات آية وظهور لعالم المثال، وعالم المثال ظل وظهور لعالم التجرد، وعالم التجرد ظل ومثال للأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة ظل ومثال لمن؟ للحق سبحانه وتعالى في صمديته. بل وهذه الصور المحسوسة ظل، ظل تلك الصور المثالية. أرجو إذا كانت ظلا، إذا كانت ظلا فهي آية عن الحقائق بصورها المثالية في عالم المثال. إذا كانت هكذا، رب إنسان ينظر إلى عالم المحسوسات لأنه آية لعالم المثال، يتمكن من عالم المحسوسات لأنه آية لعالم المثال أن يعرف حقائق هذه الأشياء. ولذا العظماء بمجرد أن ينظروا إلى إنسان يعرفون أنهم من المفلسين أو المنافقين أو من المرائين، لكن لكون عالم الدنيا دار اختيار واختبار لم يظهروا ذلك علما لأبناء عالم الدنيا. وشلولا كان الرسول صلى الله عليه وآله مع عرفانه لبواطن الأمور كان يعاشر المنافقين وكأنه يعاشرهم معاشرة إخاء ومودة، يعاشر المنافقين ويعاشر المرائين ويعاشر الكثير من المقربين ومن المقربات مع علمه بمراتب نفوسهم وانحطاطها. هذا شو سميه؟ هذا عرفان، لكن لا يظهره لأنه لا يتناسب مع النظام الأحسن وكون الدنيا دار اختيار واختبار. بل لذلك يعرف العارف بالفراسة الكشفية، ولذلك شنو لذلك شنو معنى لذلك؟ يعني لكوني ما هو موجود في عالم الحس هو مثال عن عالم المثال، هو صورة وظل لعالم المثال. من عرف عالم الحس بواقعه وبباطنه عرف حقائق الأمور، لأن الأمور الحسية لها ظواهر والأمور الحسية لها بواطن. من عرفها بأبعادها المختلفة كانت حكاية عن واقعها في عالم المثال. واضح مثلا؟ لذلك يعرف العارف بالفراسة الكشفية من صورة العبد، يا صورة العبد، من صورة العبد المحسوسة، يعني من شكله الظاهري، من جسده وعينه وأنفه وكلامه وسكناته وحركاته وأفعاله، من صورة العبد أحواله، يعني شنو أحواله؟ يعني مثاله المتصل، يعني نفسيته بمن طبعه من المثال المتصل، يعني من الصور الجسم، من الصور الموجودة عنده، يعرف أحواله، يعني يعرف حقيقته. واضح؟ لأن شكله الظاهري وواقعه الظاهري بأبعاده الحقيقية هي مرآي عن نفسه، ونفسه مرآة عن واقعها في عالم المثال. واضح مثلا؟ قال صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه أي المؤمن ينظر بنور الله، ومن نظر بنور الله لا يكون بينه وبين الحقائق من حجاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.